بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب الجهاد والسير. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الفرس القطوف. والقطوف هو البطيء الذي تضايقت خطواته، وهو ليس جيدا في الجري ولا في السرعة. يقول البخاري: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، يعني سمعوا فزعا أو صوتا شديدا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، كان يقطف أو كان فيه قطاف، يعني بطء وصعوبة في الجري، فلما رجع قال: وجدناه فرسكم هذا بحرا، فكان بعد ذلك لا يجارى. هذا الحديث يعد في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سمع الفزع ركب على هذا الفرس، وكان بطيئا جدا، كان لا يسبق فرسا، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع به أثنى عليه وقال: وجدنا فرسكم بحرا، يعني واسع الخطو سريع الجري، فكان بعد ذلك، أي بعد ركوبه عليه، لا يجارى، يعني لا يسبقه فرس في المدينة أبدا بمجرد أن ركبه مرة واحدة. وهذا يدل على أنه كان إذا وضع يده في الشيء بارك الله فيه، إذا وضع يده في طعام بارك الله في الطعام، وهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة هي النماء والزيادة. فكما ورد في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن الماء كان ينبع من بين أصابعه، في حديث المزادة عندما أمسكوا بامرأة مشركة وكان معها ماء، فلما جيء بهذه المرأة صب من الماء في إناء صغير ثم وضع يده في الإناء فجعل الماء يخرج من بين أصابعه. ولذلك يقول شيخ الإسلام على هذه القضية أن هذا الذي جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من خروج الماء من الصخر، أعظم وأشد إعجازا. لماذا؟ لأن خروج الماء من الصخر مسألة طبيعية، الأصل أن الماء يخرج من الصخر ونحن نرى ذلك بأعيننا، أما أن يخرج الماء من اللحم والدم فهذا صعب، فأن ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم دي معجزة أشد وأعجز. فلذلك كان يبارك في الطعام فيزداد. في حديث جابر لما دعا الجيش وكانوا 1000 رجل، وكان الطعام عبارة عن يعني صاعا من دقيق، يعني كم كيلو الصاع؟ 1000 كيلو. الصاع يعني تقريبا 2.5 كيلو، الصاع 4 أمداد لو انت جبت المد، فالمد يعني الصاع يكون 4 أمداد. فالجيش كله يأكل صاعا وشاة صغيرة، ولما دعا جابر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يدعوه ومعه بعض أصحابه، يعني لا يتعدى الجميع على 10 رجال، فمن الذي جاء؟ 1000 رجل. فقال لجابر: لا تنزلن البرمة حتى آتي إليكم، يعني لا تنزل البرمة التي عليها أو فيها اللحم من على النار حتى آتي إليكم. فلما ذهب إلى البيت بصق في البرمة وبارك في الدقيق، فبارك الله في الطعام، أكل الناس جميعا وانصرفوا، وإن الطعام لم ينقص بل كما هو، فهي البركة. فلما ركب الفرس رجع الفرس بعد أن كان بطيئا لا يسبق فرسا يعني الفرس يستوي مع الحمار في الجري، فلما ركبه صار لا يجار يعني لا يسبق من شدة السرعة والجري. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يميزون بين الفرس السريع وبين القطوف، لأن كل واحد له عمل، فالبغل لا يساوي الفرس في المعارك، البغل ضعيف يحمل الأثقال ويشد لكنه لا يجري ولا يسرع، فليست له القيمة التي للخيل في المعارك. فقال البخاري بعد ذلك: باب السبق بين الخيل، يعني المسابقة بين الخيل. قال: حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري. إذا روى قبيصة عن سفيان يبقى على طول سفيان هو الثوري. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. إضمار الخيل عمل يعمله العرب لمصلحة الخيل في السرعة والجري، وهو له معان، لكن المعنى العام الذي يشمل التضمير أن يحبس أو تحبس الخيل في بيت ويقل علفها، يعني الطعام يقلل، ثم يوضع عليها الجلال تغطى حتى يعني تزداد حرارتها فتخرج الدهن والعرق من جسدها، فيقل لحمها فتزداد سرعة، يعني بيعملوا ايه عملية ريجيم حتى يقل اللحم والدهن فتصير سريعة بعد ذلك. فهذا معنى التضمير. طبعا هذا في حبس للحيوان، لكنه يترتب عليه مصلحة اعظم: المرأة التي حبست هرة فدخلت فيها النار وهي هرة، هل يدخل في ذلك المعنى فينهى عن تضمير الخيل؟ لا، الذي حبستها الى ان ماتت، لكن هذا يحبس لمصلحة القتال والسرعة والجهاد عليه، فتحبس الخيل في هذا الموضع حتى يخف وزنها فتزداد سرعة، هذا معنى التضمير. فيقول أنه أجرى بينما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. طيب إذا الخيل المضمرة أسرع ولا غير المضمرة؟ المضمرة، لأنها يعني اتعمل لها عملية رجيم فصارت سريعة. إذا الخيل المضمرة سريعة، فلما سابق بين المضمرة كان منين لمنين؟ من الحفياء إلى ثنية الوداع، يعني ثلاث أميال، ثلاثة أميال، يعني ما يقرب من ستة كيلو، هذا هو يعني الذي جرى بينها. طيب، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، يعني ميل واحد. شوف التفاوت. طب لماذا؟ لأن التي لم تضمر بطيئة، الجري يصعب عليها، فإذا أجرى بها مسافة أكثر صعب ذلك عليها. شوف بقى الرأفة بالحيوان، لما ضامر أو أجرى بين الخيل المضمرة عمل مسافة طويلة لأنها تقوى على الجري، لكن غير المضمرة لا تقوى فلا يحملها ما لا تطيق، فكانت الغير مضمرة مسافتها عبارة عن ميل واحد. هذا يدل على الرحمة في استعمال الحيوان. ربما نرى رجلا يحمل على الحمار أضعاف أضعاف وزنه والحمار لا يقدر على ذلك بل ويزيد عليه ضربا، وليس هذا من الإسلام. فانظر إلى أنه كيف يعامل المضمر وغير المضمر. يقول: قال ابن عمر: وكنت في من أجرى، يعني كنت في من سبق وصار من الأوائل. قال عبد الله: حدثنا سفيان قال: حدثني عبيد الله قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، يعني زيادة على الثلاثة كمان، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل فقط. الميل حوالي يعني 2 كيلو إلا ربع تقريبا. نعم، كيلو 750. ثم قال باب إضمار الخيل للسبق، وده باب مهم جدا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه. مين عبد الله دوت؟ طبعا إذا روى نافع عن عبد الله هو على طول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثانية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال أبو عبد الله أمدا يعني غاية، كما قال تعالى فطال عليهم الأمد، نفس القضية في المسابقة بين الخيل. فهذا يدل على أنه يجوز إضمار الخيل وعقدها للمسابقة. يترتب على ذلك حكم سيأتي. قال باب غاية السباق للخيل المضمرة، يعني آخر مسافة للخيل التي لم تضمر. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد دمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها. طيب، هنا يبين الحديث جواز المسابقة للخيل. الحديث يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق لها معنيان أو روايتان. لا سبق يعني لا جعل لا مراهنة إلا في الثلاث، نص يعني سهم، خف يعني جمل ناقة. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهو حافر الفرس. إذن جعل السباق والجعل والمراهنة مقصورا على الثلاث، فلا مراهنة فيما دون الثلاث ولا مسابقة في غير الثلاث، فلا يعطى الجعل إلا للثلاث. طيب، الرواية الثانية لا سبق يعني لا تعقد المسابقة إلا بين الأنواع الثلاثة، فهي مصدر أو على معنى الجعل. طيب، هذا الحديث يتضمن أنه لا يجوز المسابقة في غير الثلاث، وهو دال على النهي عن الميسر والقمار، فإن المسابقة في غير الثلاث يدخل فيها القمار والميسر. الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هنا مسألة مهمة. الله عز وجل جمع في التحريم بين الخمر والميسر. الميسر يسكر ولا لا يسكر؟ الميسر هو القمار، ما يجعل بين متسابقين فإذا فاز أحدهما أخذ. طبعا يتطرق في ذلك قضايا نحن نعاصرها اليوم. فجمع بين الخمر والميسر. طب أين العلة الجامعة بين الخمر والميسر؟ إيه العلة؟ العلة ذكرها الله تعالى، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أول حاجة وقوع العداوة والبغضاء. الأمر الثاني ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. من هنا قال العلماء كل لهو ولو كان مباحا وترتب عليه العداوة والبغضاء، وتضيع ونسيان الذكر والصلاة صار محرما كالخمر والميسر. الحكم عام يشمل الجميع، فأي لهو تضمن وترتب عليه هذه الأفعال صار محرما. وقس على ذلك، لأن دلوقتي معظم المشاريع والأعمال المنتشرة عبارة عن إيه؟ لهو ولعب. فكل ما صار لهوا وترتب عليه ما يعني مفاسد ومشاحنات بين الأفراد وتضييع لذكر الله وللصلاة دخل في ذلك. ولذلك قيد المسابقة والجعل بالثلاث. ليه؟ بيترتب عليها حكم شرعي ومصلحة شرعية. عندما يقول لا سبق إلا في نصل، يعني في سهم، لما يأتي ويتسابق الناس، يتسابق الناس في السهام، طيب ما المترتب على ذلك؟ يبقى عندنا ايه؟ نصر ما. ولذلك قال في الحديث ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، دي القوة. فكلما صار الإنسان ضاربا ومجيدا في الضرب هي دي القوة، زي القناص كده. القناص هو الرامي الذي يضرب ويحدد الهدف. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم فكانوا يرمون السهام، فقال لهم ارموا، فإن أباكم إسماعيل كان راميا، ارموا وأنا معكم. يعني أنا إيه؟ هذا فريق من الفريقين، كانوا عبارة عن فريقين. فلما قال ارموا وأنا معكم أعرض فريق ولم يرمي الفريق الثاني، فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم، أنا مع الجميع. يعني لا ينحاز إلى فريق، وإن كان مع فريق لكن لا ينحاز. إذن يترتب على هذا الرمي مصلحة شرعية، فلذلك جاز الرمي. جازت المسابقة في الخيل والبعير والنوق. ليه؟ يترتب عليها مصلحة شرعية. فإذا كان الخيل والبعير سريعة في المعارك صارت قوة في وجه العدو، لكن في غير ذلك غالبا يكون اللهو جامعا بينها. فلذلك صار القمار في غير الثلاث محرما. فإذا جاء بعض الناس وسابقوا في أي شيء، في لعب الكرة، في بلي مسافات طويلة زي ما بيحصل كده دلوقتي، وفي أي لعب، أو على الإنترنت يعمل مسابقة ويجمع الناس، كل ذلك قد يكون مباحا في أصله، بعضه قد يكون مباحا، ثم ينقلب إلى لهو محرم. ونحن نرى بوضوح، شوف سبحان الله، علة التحريم واضحة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. لازم نفهم الحكم ونفهم العلل التي من أجلها حرم الله تعالى الميسر. لما نأتي مثلا على فريق كورة، فريق الكورة بتلعب لله ولا للفلوس؟ في حد بيلعب لله؟ لا، كله بيلعب للمال، عايز يكسب، وإن لم يلعب للمال لكن عايز ينتصر. طيب عندما يشاهد البعض يعني ماتش كورة، ألا ينحاز إلى فريق؟ وانت قاعد كده تلاقي نفسك غضبا عنك بتميل لإيه؟ للأحمر ولا للأبيض؟ حاجة من الاثنين. وربما تميل إلى فريق وكله ملحد، يعني معظم الشباب يحب مين؟ حب البرازيل، مش كده؟ والبرازيل ملحدون، يعني لا يعرفون إلها، والجميع بيقتدي به، إذن أنت انحز. طيب قد يكون الفريقان يعني من الفرق التعبانة بتاعتنا، وانحاز إلى فريق. بنشوف الواقع بيقول إيه؟ إن الأهلي فريق والزمالك فريق، لكن ما الذي يحدث بين جماهير الأهلي وجماهير الزمالك؟ مش في ضرب بيحدث؟ وفي معارك؟ وفي قتل؟ وفي ناس بتموت؟ هذا الذي أراده الله عز وجل، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. دي أول حاجة وقعت. طيب لما بيلعبوا الكورة ويؤذن المؤذن في صلاة العصر غالبا، 120 ألف متفرج في استاد القاهرة،
الحمد لله بيخرجوا للصالة ساعة الماتش بيرجعوا تاني ولا في اللي بيحصل؟ لا يخرجون، بل ربما لا يذاع الآذان على مسامع الناس. هذا الأمر الثاني، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هو ده الميسر. فهل أنتم منتهون؟ إذن العلة من الحكم ذلك الأمر، يدخل في ذلك كل لهو ترتب عليه هذه المفاسد كما قال بذلك العلماء. فمن هنا حرم القمار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النرد وعن الشطرنج، وقال لأن يصبغ أحدكم يده في لحم خنزير ودمه خير من أن يلعب هذا النرد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهو محرم، ليه؟ لأن غالب النرد يترتب عليه ذلك، قمار وميسر وانحراف وغير ذلك، وصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فلذلك قيد المسابقة والمراهنة إلا في هذه الثلاث، فما دونها محرم، والتحريم دال ظاهر في ذلك. ثم قال البخاري: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر، هنا انتهى من الحكم القيد، يتكلم الآن على النوق. قال: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء. القصواء هي اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء. ما خلت يعني ما بركت وما جلست القصواء. هذا الكلام قاله في حديث الهجرة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، واستقبله الناس وانتظروه أياما حتى قدم عليهم. فدخل المدينة، فلما كان في يوم الجمعة صار بناقته، وأراد كل واحد أن يأخذ بخطام ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. يعني كل واحد يحاول أن يحوز رسول الله ومن معه إلى بيته، لأن لسه ما بناش بيت، فأراد أن يضيفه أياما حتى يبني البيت. فكان كل واحد يحرص على أن يأخذ بخطام الناقة، عايز يشدها لبيته. فقال: دعوها فإنها مأمورة. يعني إذا تسير بأمر من الله تعالى. فلما صارت القصواء جاءت في موضع المسجد وبركت، يعني جلست وما قام من عليها، وعندما بركت ظل جالسا عليها. ثم قامت القصواء وصارت خطوات ورجعت ثم بركت في نفس الموضع. فقال الناس وتعجبوا: خلأت القصواء، بركت، إيه اللي خلات يعني لا تمشي ولا تسير في هذا الموضع؟ فقال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يعني الذي حبس الفيل عن مكة هو الذي حبسها. فلما بركت في هذا الموضع نزل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لمن هذا الموضع، فذكر له غلامان من بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يعني أريد أن أشتري هذا الموضع. فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا من الله. فجعلوه يعني هبة أو وقفا في هذا الموضع. فعند ذلك الموضع بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشاهد في ذكر هذا الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق عن حميد، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضاء. العضاء هي القصواء، هي ناقة واحدة، لكن دي ألقاب لها. والعضاء في أصل اللغة هي مشقوقة الأذن، أذنها مشقوقة، وكان ذلك لقبا وليس صفة. يعني العضاء ناقته لم تكن مشقوقة الأذن، ولكن لقبت بذلك. ف فكانت تسمى، يعني يجوز تسمية الحيوان ببعض المسميات، لكن لا ينبغي أن يسمى الحيوان باسم الإنسان، فيختار لها اسما من أسماء الحيوان. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، يعني سريعة الجري. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها، القعود يعني تمت سنتين وصارت مهيئة للركوب، صارت قوية وتحتمل الركوب والجري عليها، فجاء الأعرابي وسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني حتى عرف المشقة في وجوه أصحابه، فقال مطيبا لأنفسهم، قال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هنا خلاص أزال القضية، يعني لا تحزنوا، فإنه لا يوجد شيء في الدنيا على وجه الأرض يرتفع إلا ويتضع، إلا يضعه الله عز وجل. هذا دلالة واضحة على أنه لا يجوز التفاخر بأمر الدنيا. البعض ربما يتفاخر بأي أمر من أمور الدنيا، هذا لا ينبغي. فلو كان أحد متفاخرا بشيء فلا ينبغي أن يفعل ذلك. فلما تفاخروا بالعضباء أنها ناقته ولا تسبق، فلما سبقت يوما حزنوا لذلك، قال: لا تحزنوا، فحق على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله تعالى. وهذا الحديث من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري في كتاب الرقاق هذا الحديث، ذكره وذكر بعده حديثا آخر غريب، وأنا أريد منكم أن تذكروا ما هي الدلالة في ذكر هذا الحديث في كتاب الرقاق وتحت باب التواضع. ذكر البخاري باب التواضع ثم ذكر هذا الحديث وثنى بحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. إيه علاقة التواضع بمن عاد لي وليا؟ حد يقدر يستفيد هذا الحكم؟ ألا يهدم حق من يتواضع؟ لا، اللي من عاد لي وليا، أنا أقصى على هذا الحديث على خصوص. إذلالا، لكن إيه علاقتها بمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ أيوة، العائد لله عز وجل متواضع، لكن الحديث يتكلم على من آذى وليا فقد حارب الله، من آذى وليا فقد حارب الله، فما علاقة ذلك بمن تواضع؟ هو لم يتواضع، إنما فيه بيان أنه آذى وليا، فالله تعالى قد توعده بالمحاربة. أيش هم؟ نعم، اقتربت من الأمر. معروف أن الأولياء دائما قد لا يعبأ الناس بهم، يعني رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره، فقد يكون رجلا حقيرا في أعين الناس، رجل لا يساوي شيئا عند الناس، كما مر الرجل فقال: ما تقولون في هذا؟ على رجل مر عليهم فقالوا: هذا رجل حري، إذا نكح ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا تكلم ألا يسمع له، يعني ملوش قيمة عندنا. مرة رجل ثاني من أهل الدنيا، ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل حري إذا نكح أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع، وإذا تكلم ألا يسمع له. فقال على الأول الذي لا يشفع ولا يسمع له، قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. إذن قد يكون وليا لكنه لا يعرف بين الناس. طيب هذا الذي يحتقر بين الناس، فالذي لا يؤذي الولي والذي يتلطف معه رجل متواضع، لأنه نظر إلى الفقير وإلى الزاهد وإلى العابد فتواضع معه فما آذى الولي. لكن إذا كان متكبرا آذى ولي الله، لأن الذي يؤذي الأولياء متكبرون لا يعلمون حق هؤلاء عند الله عز وجل، لكن هؤلاء تواضعوا لله فما آذوا أولياء الله عز وجل. فدي الإشارة في ذكر البخاري لهذا الحديث. إذن أراد أن يدلل على أنه لا ينبغي أن نرفع شيئا من الدنيا وقد وضعه الله عز وجل، فلا ينبغي أن نتفاخر بشيء. لما واحد الآن بيمتلك سيارة نوعها أمريكاني ولا ياباني، بيفتخر على الناس جميعا أنه عنده السيارة، عنده غسالة فول أوتوماتيك والناس كلها عندها غسالة أم السيد، فيعني تعالى عليهم يفتخر. إذن لا ينبغي الافتخار بشيء من الدنيا. قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق. طيب ما هو وعد الله؟ وعده الجنة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا ينبغي التغرر والاغترار بأمر الدنيا مهما علت. قال أيضا في آية ثانية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. شوف ايه، جمع كل صنوف المال والمتاع، ثم قال بعد ذلك ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اذا لا ينبغي ان يتعالى الناس ويتفاخرون بأمر الدنيا، فإن الدنيا كلها زائلة، فلا ينبغي ان نتعالى وان نفتخر بها. فهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث. ثم قال البخاري باب الغزو على الحمير، ولم يذكر حديثا تحت هذا التبويب. والبخاري إذا بوب على باب ولم يذكر حديثا فإنما يحتمل أمرين. الأمر الأول إما أنه عالجته المنية، عاجلته المنية، فما وضع الحديث كان يفكر في حديث ليضعه فمات قبل أن يضع الحديث، أو أنه سيأتي الباب الذي بعده ملحق به، يعني تابع للذي بعده، فهو أحد احتمالين. ثم قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، قاله أنس. وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. هذا هو ميراثه الذي تركه لأولاده وأزواجه، ترك بغلة بيضاء وسلاحا وأرضا ليست لهم ولكنها صدقة. قال في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، يعني حتى البغلة البيضاء والسلاح ليس لأولاده ولا لأزواجه، ليس لهم. وقد ترك ذرية، كم ترك من النساء؟ تسع نسوة وأولادا، ترك فاطمة وأولادها وليس معهم مال. هكذا يكون التوكل وصدق الاعتماد على الله عز وجل. فاطمة رضوان الله عليها لم تعرف هذا الحديث، لا نورث ما تركناه صدقة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أرادت ميراثها من أبيها، فطلبت من الصديق ذلك، فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث ما تركناه صدقة. في بعض الروايات خارج الصحيحين وفي إسنادها مقال أن عليا احتج عليه قال ولكن الله تعالى يقول وورث سليمان داود. يعني في ميراثه الأنبياء يورثون، نعم، في العلم والمن، نعم. وخاصمته فاطمة أياما وأشهرا، ثم ذهب إليها الصديق رضي الله عنها واسترضاها وأعطاها مالا. هذا يدل على أن الكبير من الصحابة قد يجهل حديثا معروفا مشهورا. حتى فاطمة في حديث يتضمن قضية في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهلته فاطمة. إذن نحن نقول أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض جمع السنة بين جنبيه، حتى وإن كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فالعلم انتقل بين العلماء والصحابة وتفرق بين الناس وجمع بعد ذلك في أسفار، فمن أراده وبحث عنه وجده. فهذا الذي تركه من المتاع والأساس. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، يعني الذين دخلوا في الإسلام آخرا، فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، والحديث تكلمنا عليه في الدرس الماضي. قال باب جهاد النساء. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد قن الحج. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. جهاد قن الحج، في بعض روايات قلنا يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ شوف النساء طلبنا الجهاد في سبيل الله مع أن الإسلام كان عزيز وكان قويا ظاهرا على غيره من الملل، ومع ذلك طلبنا الجهاد رغبة في نيل أعلى درجات الجنان، مش مع وجود الذلة، لا، إنما طلبنا الجهاد مع وجود العزة. يعني كأن الجهاد لا ينتهي حتى وإن كان في المسلمين العزة والكبرياء والرفعة والعظمة والملك، طلبوا الجهاد، فكان الطلب من الرجال والنساء، فتأتي المرأة وتسأل وتريد أن يؤذن لها في الجهاد. فقال جهاد كن الحج، فلما سأل وقلنا نرى الجهاد أفضل العمل، فقال لهن لكنكم أو لكن هناك جهاد لكنا لا قتال فيه، الحج المبرور. جهاد المرأة هو الحج المبرور. هذا الحديث لا ينفي أن تخرج المرأة للجهاد، فالحديث نفى وجوب الجهاد على المرأة، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد، لكن يجوز أن تخرج متطوعة مع الجيش. لكن هل يجوز تعيين المرأة في الجيش تبقى موظفة شرطية؟ ولا ما ينفعش؟ المرأة لها وظيفة، فكانت النساء يخرجن في الجهاد يسقين المرضى ويداوين الجرحى فقط، لكن لا تقاتل، وقد تحمل معها خنجرا أو سيفا. طب ليه؟ حتى تدافع عن نفسها. أم سليم في غزوة حنين كانت تحمل خنجرا، قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، إذا اقترب عدو مني بقرت بطنه. يعني تدافع عن نفسها فلها ذلك، لكن لا تحمل السيف وتقاتل كما يقاتل الرجال، فلها وظيفة في المعارك. طبعا دعاة المساواة بيقولوا كل حاجة، المساواة في كل شيء، تحمل زي الأمريكان كده، المرأة كالرجل، ولذلك تعامل المرأة أسيرة كما يعامل الرجال. ليه؟ لأنها مقاتلة معها نفس العدة التي مع الرجال. لو نظرنا في مثلا الجيوش الغربية بنرى المساواة بين المرأة والرجل في التجهيز، وحتى ممكن تكون مثلا هي لواء والرجال كلهم يعني ايه صول وطنبشة معرفش ايه كلام ده، فممكن تولى المناصب على الرجال فتكون قائدا عليهم، فهذه تعامل اذا وقعت اسيرة تقتل كما يقتل الرجل. فلما استأذن في القتال بين ان المرأة لا يجب عليها الجهاد، لكن يخرجن ثم يحظين من الغنيمة، يعني يعطيهن الامام جزءا من الغنيمة وليس سهما كما سيأتي. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا، وعن حبيب بن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحد. تخيل ان التي طلبت ذلك بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الا يكفيها ما فيها من الخير؟ يعني وازواجه امهاتهم كفاكد عايزة كل حاجة تجمع كل الخيرات؟ نعم، تحرص على اعلى الدرجات، فمع كونها ام المؤمنين وفي اعلى الدرجات وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تخرج وتقاتل كما كانت عائشة تقاتل في المعارك. قال: باب غزو المرأة في البحر. هذا ذكره البخاري ليدلل على جواز خروج النساء في الجهاد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكأ عندها. أم حرام بنت بلحان هي قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته من الرضاع كما قال بذلك علماء السير. فيعني القول الذي يقول إن رسول الله محرم للأمة جميعا قول ضعيف، فهو ما دخل على امرأة إلا وكانت له محرم، فكانت أم حرام يدخل عندها، وأم سليم كان كذلك يدخل عندها. طب إيه القرابة؟ ها؟ لأن أم سليم هي أخت أم حرام، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومعروف أن الرضاع الحرمة تنتشر، ليست لمن رضع فقط وأرضع منها، لكن تنتشر، فإذا رضع الولد من امرأة صارت أما له، وصار زوجها أبا له، هو لبن الفحل، يعني هو الفحل بتاعه، فهذا يسمى لبن الفحل يحرم، وصار أختها خالة له. هكذا تنتشر الحرمة في الفروع والأصول في من علا وفي من نزل. قال: ثم ضحك وهو متكئ فقالت: لما تضحك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. إذن الضحك لا يكون إلا بسبب، لكن يضحك على الفاضي والمليان يبقى إنسان غير عاقل غير سوي، وإذا ضحك إنما يضحك باعتدال لا يقهقه ولا يرفع صوتا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يضحك تبسما، وربما ازداد ضحكا فلا يرفع صوتا، ولكن ربما ترى بعض أسنانه فقط. فقالت: لما تضحك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. يعني رأى رؤيا منامية، ورؤياه حق، أنه رأى جماعة من أمتي يركبون البحر العريض، وهو الذي يمر على أوروبا، بحر المتوسط ثم بعده إلى المحيط. وقع ذلك كما أخبر، فرأى في منامه ذلك الأمر وكان في المدينة. وقع الذي أخبر به في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، يعني في الجهاد، في سبيل الله معناها الجهاد، مثلهم مثل الملوك على الأسرة، يعني كانوا ملوكا. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك. فقالت له: مثل أو مم، لماذا تضحك؟ فقال لها: مثل ذلك. فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين ولست من الآخرين، يعني أول فوج ستكونين معهم. قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها، يعني رفصتها الدابة أو البغلة، فسقطت عنها فماتت. وقع ذلك الأمر في زمان عثمان أو في إمرة معاوية، لكن كان الذي يركب معها البحر هو معاوية. فعلى قولين العلماء، إما أن يكون معاوية هو الخليفة، أو كان نائبا في إمرة عثمان بن عفان، والراجح أنه كان أميرا، هو قائد الجيش في إمرة عثمان لما فتحوا الجزائر والمغرب العربي. وقع ذلك كما أخبر. ولذلك يقول العلماء إن أول ملك في الإسلام هو معاوية، معاوية أول ملوك الإسلام بنص الحديث، ملوكا على الأسرة. وفي هذا الحديث منقبة لمعاوية رضي الله عنه، إذ أنه زكاه، يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة يفتحون البلاد في سبيل الله. فوضع العلماء هذا الحديث في مناقب معاوية رضي الله عنه. فكانت أم حرام هي زوج عبادة بن الصامت رضي الله عنه، معروف أن عبادة بن الصامت أول قاضي مسلم قضى فلسطين، أول واحد عين قاضيا على فلسطين في إمرة عمر رضي الله عنه، وظل على ذلك سنوات. فلما سافروا وفتحوا المغرب العربي كان عبادة مجاهدا معهم، مع أنه كان قاضيا، فخرج مع زوجه أم حرام. فلما سافروا في هذا الجهاد ماتت هناك رضي الله عنها، ودفنت في المغرب العربي وقبرها معروف، وأظنه من وضع الصوفية، فهم إلى اليوم يتبركون به ويقولون: قبر المرأة الصالحة. فأظنه أنه عمي عليهم، لكنهم أظهروا وجعلوا له قبرا ثم طافوا به وتوسلوا عنده، وذلك شرك محرم. فلما دعت ربها أو دعت وقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم، قال لها: أنت من الأولين. فكانت كما أخبر بذلك. فانظر إنه أخبر بأمر وقع بعد سنوات طويلة، وقع في إمرة عثمان أو في إمرة معاوية، لكنه وقع لأنه يعلم أن الله تعالى سيفتح له المشرق والمغرب. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني ما دمع لي من المشرق إلى المغرب. نقف عند هذا الحديث، الله تعالى أعلى وأعلم. السائل يقول: حكم الصلاة في المسجد، وهل يأثم تاركها؟ الصلاة في المسجد واجبة، والأدلة دالة على ذلك،
والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى يوما واحدا في بيته بغير عذر، وإنما ظل 23 عاما يصلي إماما بالصحابة، وما تخلف عن صلاة واحدة جماعة. ولذلك قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، معلوم النفاق. فهي من شعائر الإسلام ومن الشواهد على الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا ترك الرجال المساجد فمن الذي يعمر بيوت الله؟ فهي واجبة. ولذلك هم رسول الله أن يحرق بيوتا فيها رجال يتخلفون عن الجماعة. فإذا قلنا بالوجوب فإن تاركها آثم عاص، مات على معصية إذا مات على ذلك. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو واجب في جميع الظروف؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما بالقلب فهو واجب في جميع الأحوال، فلا ينبغي أن يكون العبد بقلبه غير منكر، لأن دي آخر الدرجات. فالقلب واجب على كل عبد، وأما اللسان واليد فبحسب الأحوال. فالتغيير باليد لا يكون إلا للوالي، إذا كان واليا في بيته على زوجه، إذا كان واليا على أمه، فصار التغيير واجبا عليه قادرا على التغيير. يعني رجل يرى ابنه يفعل المعصية وجب عليه أن يأمره لأنه إيه؟ والي عليه. لكنه إن لم يكن واليا وليست له القدرة على التغيير ولا الاستطاعة سقط عنه الوجوب. كذلك باللسان، فينظر في المصالح والمفاسد، فإذا ترتب على الكلام مفسدة ومضرة عظيمة جاز له السكوت. حكم السمر بعد العشاء مكروه إلا إذا كانت هناك مصلحة. فحديث السمرة في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح: كان رسول الله يجذب لنا السمر بعد العشاء، يعني يكره لنا السمر بعد العشاء. وثبت أنه كان يسمر مع بعض نسائه، فإذا كانت مصلحة جاز السمر، إذا كان هناك حديثا مع امرأته، تسامر في العلم، أما لغو ولعب وتضيع للوقت فهذا مكروه لا يجوز. هناك بعض الناس يشككون في سنة الكلمة، يعني مكتوبة في سنة، نعم، من أنه بصق في الطعام. أولا، رد السنن بالعقل لا يجوز، واستعمال العقل في رد السنن هذا هو منهج المعتزلة، فلا ينبغي استعماله في رد الأحاديث النبوية، فإن ثبت النص فإننا لا ينبغي أن نعدل عنه. فالذي يرد هذا الحديث مع ثبوته نصا وإسنادا وصحة في البخاري على شفا هلكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يبصق في الطعام فليس بصاقه كبصاق الناس، وليست نخامته كنخامة الناس، فهو مبرأ عن كل رذيلة وعن كل منقصة، فهو الكامل المكمل، فهو يختلف في وصفه وصفاته عن كل الناس، وما ينطق عن الهوى، فالله تعالى رباه وزكاه وعلمه وصنعه على عينه، فلا ينبغي أن ترد الأحاديث بالعقل ولا بالهوى. حكم العمل محاسب أحد الفنادق في شرم الشيخ: أولا، هذه الأماكن لا تخلو من الفجور والمفاسد العظيمة، فلا ينبغي التعاون في إقامة هذه الأعمال، لأن العبد إذا كان في مكان المعصية فإنه لا ينفك عن رؤيتها، فإذا تتابع النظر والجلوس في هذه المواضع تبلد الحس، فصار العبد يرى المعصية ولا ينكرها، وغالبا يتناولون فيها المحرمات، هو يتعاون معهم على إنجاح العمل، فلا يجوز المشاركة في ذلك. حكما، يقوم بتبادل العملات مقابل أخذ عائد محدد، هذا يسمى الصرف، والصرف جائز ليس حراما. حكم الاحتفال بالمولد النبوي: أولا يا جماعة، المولد النبوي هذا الاحتفال معلوم أنه بدعة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل به ولا فعله أصحابه، فإذا كنا مستنين فلنستنى بمن قد سبق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله وأعظم في اتباعه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي اتباع أعمال ما فعلوها. فالمبتدع مشرع، المبتدع مشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدي المصيبة العظيمة، أن الذي وضع بدعة قد شرع في الدين تشريعا، فلا ينبغي أن يكون العبد مشرعا مع الله عز وجل، فهذا حرام من الكبائر. فالاحتفال به في كل ساعة وفي كل حين بطاعته واتباع أمره ونهيه. أما أكل الحلوى والاحتفالات يعني رجل بيسألني أو امرأة تقول هو احنا كم مولد النبي؟ قلت لها خلاص فاضل اسبوعين. قالت يا ذي المصيبة، المولد والمواسم. يعني المرأة تفكر، التقاليد والعادات التي تبناها الناس هم يبغضونها، لكن قيود عليهم، أغلال أغلال. الرجل يستدين ويقترب من الناس الأموال حتى يذهب بالمواسم إلى أقربائه، يعني بيطلع الأموال وهو إيه نفسه لا تطيب لها. لا تخرج إلا بنفس طيبة. فهم يخرجون الأموال ويزوروا الأقارب وهو نفسه يعني ما توصل الوزة وهي صحية، هو عرفان، لكنه مضطر، لا موداش، الناس تأكل وشه. والناس لا يسكتون إذا أعطى أو إذا منع، فعليك باتباع الحق. ولذلك قال ابن مسعود: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فلا يكونن أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن سوى سوى، ولكن وطنوا أنفسكم. فهذا هو الحق. فهذه المواسم التي جعلت صارت قطيعة للأرحام بها، الرحم بتقطع بهذه المواسم، لأنه يظن أنه مكلف بأموال تدفع في كل المواسم. وطبعا المواسم إيه؟ في أيام معينة، أول شعبان ونص شعبان وأول رمضان ونص رمضان، يعني متتابعة، خراب بيوت، ولازم يجيب بكر بط ووزة واثنين كيلو مكرونة واثنين كيلو رز وهكذا، المرتب كله بيضيع في هذه المواسم، ويفضل طول الشهر يشحت. طب من الذي أوجب عليك ذلك؟ هل قرآن أوجب عليك ذلك؟ هل سنة صحيحة أوجبت عليك ذلك؟ والله يا أخي لو كان دينا وشرعا ما فعله الناس هكذا. دي المصيبة، أن الشرع لا يحرص عليه كما يحرص على فعل البدع، ودي المصيبة التي وقع فيها الناس. هناك من الناس من يقول بوجوب المقاطعة للمنتجات اليهودية والأمريكية، وإن كان هذا الأمر سيلحق الضرر ببعض فئات المجتمع. أولا يا أخوان، المقاطعة أمر عام، نحن نكره الكافر في أصله لكفره، إن أحسن وإن أساء، فليس بعد الكفر ذنب. فكرهنا للكافر لأنه كافر. يعني هب أن الأمريكان قالوا إحنا عايزين ندي معاناة لمصر ويعيشوا في رغد وعيشة هنية وكل واحد يركب عربية ومتعونا آخر متعة، هل يجلب ذلك حبا لنا في قلوبنا؟ لا طبعا، لا ينبغي، هو كافر. إذن أصل المقاطعة لأنه كافر، فأنت لا تحبه لكفره بالله. رجل بيصد رب العالمين، فلماذا تحبه؟ لا، الواجب أن تكره الكافر. فالمقاطعة ثابتة، إن أساء وإن أحسن، لكن المصيبة أنها تقيد، إن النهاردة قتلونا خلاص نعمل مقاطعة، بكرة صلحونا خلاص نسيب المقاطعة. لا، القضية قضية عقيدة، أن هذا كافر والله عز وجل لا يقبل من الكافر عملا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فالكافر مهما أحسن إلينا فهو لا ينبغي أن يكرم، كما قال رب العالمين: ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لرجل في المنام وقال له: طلق زوجتك، ماذا يفعل؟ لا يطلق. من قال لك ان هو ده الرسول؟ اولا، الذي يامر بالطلاق ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في المنامات والرؤى حكم شرعي،
لا ينبغي استعمال المنامات أمرا شرعيا يعتمد عليه وينفذ، يراه الرجل ثم يستيقظ يقول لك أنا شفت رؤية منامية ورسول قال لي طلقت، فأنا إيه أنت طالع بالثلاثة، لا يجمع رأسي ورأسك شيء بعد اليوم، هذا طبعا حرام. فالعلاقة الزوجية إذا تمت لا تزول إلا بعد تعذر المعيشة. الله عز وجل قال في شأن الزواج: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن الميثاق الذي عقد بالزواج من أغلظ المواثيق، فكيف يفك برؤية منامية؟ كيف يفك بكلمة؟ لا، لا ينبغي. حتى إذا دب الشقاق إلى الزوجين ينبغي أن نصلح بينهما بقدر الإمكان، لأن الله تعالى قال: والصلح خير. ولذلك ترى الكثير من المشاكل بين الأزواج يعني محتاجة بس إيه؟ تدخل أو بكلمة واحدة، أو يتنازل أحد الطرفين عن مسألة واحدة، فإذا فعل ذلك صارت القضية هينة وتم صلح بينهما. لكن عند الشقاق كل واحد بيركب دماغه ويتعالى كل واحد، يبقى الكبر والعناد هو الأصل بين الزوجين. فلو تنازل أحدهما بكلمة لصار الزواج بينهما سعيدا دائما. يعني من الأمور المضحكة والمبكية أيضا ما يحكى أن رجلا كان مغاضبا لامرأته، الاثنين زعلانين، فهذا ذهب إلى غرفة وهذه إلى غرفة وظل على ذلك أياما، كل واحد ما بيكلمش الثاني. والزوج يحب زوجة والزوجة تحب زوجها، لكن العناد صار حاكما عليهما. فأرادت المرأة أن تتحسس ماذا يفعل الزوج، هو بيعمل ايه في الغرفة دلوقتي، فنظرت من ثقب الباب فرأت زوجها رافعا يديه وهو يدعو ويقول: يا رب اجعل زوجتي تأتيني وتصالحني. عمال يدعي وكان رجل جاهل، فقال: يا سيدة زينب لو جبتها لي تصالحني لديك كذا وكذا نذر. طبعا ده شرك، لكن قالوا. فالمرأة لما سمعت الكلمة دي يعني ايه فرحت، فدخلت غرفتها ولبست وتزينت ثم دفعت الباب كأن أحدا يدفعها، سيدة تدفعها بقى، وهي تقول: لي سيدة بتجبريني أن أصالحه. شوف الكلام، يعني عايزة لطة، عايزة واحد يعني ايه يقول لها صالحيني. إذن المسألة قضية الكبر. الكبر هو الذي يجعل الأزواج يفترقون. فلا تنهى العلاقة الزوجية يا جماعة بكلمة ولا بغضبة ولا بموقف، لا، حرام. كيف ينزل المصلي للسجود على ركبتيه أو يديه وعند القيام من السجود؟ الأمر فيه واسع، وإن كان الراجح في ذلك أن ينزل على اليدين، لكن من نزل على ركبتين فالأمر فيه واسع، كلاهما صحيح. وإن كان الأرجح كما ورد في فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد نزل على يديه قبل ركبتيه، لكن من فعل غير ذلك فلكل قول جماعة من قالوا به، فلا ينبغي التحجير والتشدد في قول وسع فيه العلماء. وعند القيام من السجود كان كما ورد يعتمد على يديه، وهذا الاعتماد قد يكون على الأرض وقد يكون على الركبتين، ولكل قول قال به جماعة من العلماء أيضا. هل هناك حديث عن غسل يدين بعد القيام من النوم قبل الوضوء؟ نعم، حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه فإنه لا يدري أين باتت يده. كيف يتعامل الشاب الملتزم مع أسرتي التي تتجاهل بعض النقاط مثل التلفزيون والأغاني حيث يصعب النصح؟ البعض يا أخوان بيظن أول ما يلتزم إن أهله بيضغطوا السنة، بيكرهوا الالتزام، وهذا جهل كبير، لا ينبغي أن نعتقد ذلك. الناس الأكثر منهم يجهلون الدين، يجهلون الحق، فلا ينبغي أن نظن في الأهل والأقارب أنهم يحاربون الله. لا، هو جاهل، لم يتعلم، لم يتربى. من منهم تعلم السنة من أبيه أو تعلم في بيته؟ تتبع وانظر. الكثير من الناس لو سألت أباك إذا كان يعني لم يتعلم، قل له من الذي علمك كيف تصلي؟ يقول رأيت الناس. من الذي علمك المواسم والأعياد وعيد الميلاد والكلام ده؟ يقول لك رأيت الناس يفعلون. إذن فهو جاهل بأمر الشرع، يحتاج إلى أن يتعلم. فلا ينبغي أن ننظر إلى أهل المعصية بكره وحقد، بل ننصح ونعلم ونصبر عليهم. فهذا هو التعامل. كيف نتعامل مع سائق السيارات في السيارات والأغاني وهذه؟ النصيحة، ولو استحبت معك شريطا، يعني لو أنفقت جعلتها صدقة، لو أنك كلما إذا كنت قليل السفر كلما ركبت سيارة وأعطيته شريطا هدية، فربما يكون في ذلك إصلاحا له، وإلا فبالكلمة الطيبة. هل يجوز صلاة الحاجة في جماعة؟ أولا، لا توجد صلاة حاجة، الحديث الواردة فيها ضعيفة، فلا يجوز الاجتماع في مثل ذلك. لكن يجوز الصلاة جماعة للتعليم إذا كان في صلاة الليل ولبعض الأشياء، لكن لا يجوز أن تعقد الجماعات لصلاة حاجة أو لصلاة توبة أو لصلاة شكر، فكل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم قول الزواج نصف الدين؟ لا، الزواج ليس نصف الدين، لكن وردت بعض الأحاديث إن كان فيها مقال، إذا أعطى الله رجلا امرأة صالحة فقد أنعم عليه بشطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. هذا الحديث فيه ضعف، لكن المرأة الصالحة نعمة والزواج نعمة، فينبغي أن تصان هذه النعمة، فقد غض بها بصره وحصن فرجه، فينبغي أن يتمم عمله وإسلامه بذلك. هل يجوز أن أقول على مسيح أنه كافر؟ لا يجوز، ولكن يجب. ما حكم الشرع في نغمة الأذان في الموبايل؟ أولا، دي موسيقى يا جماعة، لا ينبغي أن نضع الموسيقى في الأجهزة، فيتخير صوت لا يشتمل على هذا الطرب. يعني الشارع أجاز استعمال الدف ونهى عن الطب ونهى عن الرق والآلات الموسيقية. طب لماذا أجاز الدف ونهى عن الطب؟ لأن الدف أقل الآلات إيقاعا، صوته زي الحيطة المصمطة، مالوش صوت، مالوش رنة تؤثر في القلب. كذلك الأصوات، فينبغي أن يختار صوت لا رنين له، لا يؤثر على القلب. فالكثير بيتعمد يختار النغمة الموسيقية وآخر أغنية وأحدث أغنية، هذا كله حرام، فيتخير الصوت الذي لا يؤثر على القلب، خاصة إذا كنا في المساجد. فإحنا أحيانا بنقعد نسمع يعني في الصلاة، الواحد بقى طول النهار يسمع أغاني في المساجد، تبقى مصيبة. نصلي فنسمع الموسيقى والأصوات بصورة يعني تؤذي القلوب والأفئدة، فلا ينبغي استعمال هذه الأشياء. ونغمة الأذان نغمة موسيقية ومؤثرة على القلب، فلا ينبغي وضعها. في بعض الأجهزة منزلها صوت صراصير وعرسة، حلوة دي. جلست مع أحد إخواننا فقلت له عمرك كله في سبيل الله، فلو أنك لم تحدث ثلاث أيام خير لك من أن تبتدع. يعني تحديد بعض الأيام لمن بعض إخواننا الذين يخرجون أياما 43 أو غير ذلك، نحن لا ينبغي أن نبتدع في الشرع. فالخروج والدعوة مطلقة، ادعو إلى الله عز وجل، ادعو جارك. هل من شرط الدعوة أن نخرج من البيت وندعو غير أهلينا؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي. ولكن الله تعالى يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، فننذر أولا عشيرتنا الأقربين. لكن قدر يعني ربما يحتاج البيت أمورا ثم تضيع هذه الأمور لأنه خرج وترك البيت وترك الزوجة وترك العمل. فالخروج إنما يكون بالذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فنأتفي به وتحديد أيام في الدعوة إلى الله تعالى هذا وارد، فكان يحدد أياما يدعو فيها. ابن مسعود كان يجلس مع أصحابه كل يوم خميس، فقالوا يا أبا عبد الرحمن لو زدتنا من هذه الأيام، قال ولكني أكره أن أملكم أو تملوني، يعني ما أكثر إلا يوما واحدا حتى لا يمل ولا يمل الناس منه. فتحديد مواقيت ومواعيد لضبط الدروس والمحاضرات هذا مشروع، لأنه بذلك ينتظم الحضور ويعرف الناس متى يتعلمون. لكن الخروج بالدعوة إلى الله عز وجل هذا مطلق، فالدعوة بابها واسع، ادعو جيرانك، ادعو في عملك، ادعو في طريقك وفي شارعك، فالدعوة بابها واسع لا تقيد بثلاثة أيام ولا 40 يوما. والسلام عليكم ورحمة الله.